الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: وأما لو كان المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين. لا زال الكلام في بيان مقتضى القاعدة الأولية، وقلنا بأن المصنف تارة على الطريقية وأخرى على السببية، والسببية فيها اتجاهان. تقدم الكلام بناء على الاتجاه الأول، وهو ما اشترط في الخبر أو الأمارة احتمال الصدق. بقي الكلام في مقتضى القاعدة الأولية بناء على السببية وفق الاتجاه الثاني، أو ما يعبر عنه السببية الشنيعة. يقول المصنف: بناء على هذا المبنى لا تعارض بين الأمارات وإن تنافت المضامين لعدم تصور. ليش؟ لماذا لا تعارض حتى مع تنافي المضامين؟ السبب لعدم تصور التكاذب، لعدم تصور التكاذب بناء على هذا المبنى من السببية. إذ وفق هذا المبنى، الأمارة تكون سببا لوجود الملاك ولحدوث الملاك، حتى مع العلم أو لا بخل العلم، حتى مع كذبها مطلقا، علم أم لم يعلم. وفي مورد التعارض بناء على الطريقية أو السببية بالاتجاه الأول، يعلم بكذب أحد الأمارتين. أما على الاتجاه الثالث الذي يقول حتى مع كذب الأمارة هي حجة، أي تكون سبباً لحدوث الملاك، فحتى مع التعارض وتنافي المضامين كل أمارة تكون سببا لحدوث الملاك، وبتبع حدوث الملاك يوجد الحكم الشرع الواقعي، فلا تعارض. نعم، تضيق قدرة المكلف عن امتثال الأمارتين، كما لو دلت أمارة على حلية لحم الأرنب وأخرى على جوازه، فأنا يقدر يعمل بالثنين؟ نعم، حلية لحم الأرنب والأخرى على حرمته يقدر يمتثل الثنين؟ ما يقدر. فيكون المقام من التزاحم، يعني تضيق قدرة المكلف، فيكون المقام من التزاحم. ويقال في مقام تفصيل التزاحم: إن دلت الأمارتان المتعارضتان على حكمين إلزاميين أو حكمين متضادين، وقع التزاحم بسبب ضيق قدرة المكلف، فيصار إلى باب التزاحم وعلاجات باب التزاحم، وهو تقديم الأهم أو محتمل الأهمية ومع التساوي يصار إلى التخيير. وإن دلت الأمارتان على أو إن دلت إحدى الأمارتين وإن دلت إحدى الأمارتين على حكم إلزامي والأخرى على حكم ترخيصي، فإن كان الترخيص لا اقتضائي، أي أن التعارض أو قول التنافي أو أن التنافي وقع بين حكم إلزامي وبين ترخيص لا اقتضائي، فيقدم الحكم الإلزامي، فتقدم الأمارة الدالة على الحكم الإلزامي، لأن الأمارة الدالة على حكم ترخيصي لا اقتضائي لا تصل لمرتبة مزاحمة الحكم الإلزامي. إذ معنى الترخيص اللا اقتضائي هو عدم الحكم، معنى الترخيص اللا اقتضائي يعني شنو؟ هو عدم الحكم بسبب عدم الملاك، وبمثال عقلائي كما لو دار أمر الشخص أمر المكلف بين الجلوس في الدار لا لمصلحته لمجرد الجلوس في الدار، وبين الخروج لكسب القوت، فلا ريب أن العقل يرجح الثاني. هذا خلينا نتعقلها نصورها بهذا المثال. شنو يعني يصير إذا أمارة دلت على الحكم إلزامي كالوجوب مثلا، أمارة دلت على حكم إلزامي كالوجوب، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أمارة أخرى دلت على الترخيص لكن هذا الترخيص ما كان بملاك، لا اقتضاء للترخيص وإنما بسبب عدم الملاك، كانت تلك الواقعة حكمها الترخيص والإباحة، فالحكم هو الترخيص لا لملاك في نفس الترخيص وإنما بسبب عدم الملاك. في قبال أمارة دلت على حكم إلزامي كالوجوب أو الحرمة، المن يكون التقديم؟ لا ريب للحكم الإلزامي. لماذا؟ لأنه دوران بين عمل بحكم إلزامي بملاك وبين ترخيص لا بملاك. مثال هذا الشخص اللي أما يقعد بالبيت لأنه كل شيء ما عنده، مرة قعدتها بالبيت شنو؟ لمصلحة، أفرض تعليم العيال، حراسة العيال، أصل الاجتماع مع العيال، مرة لا هم كلهم بالمدارس كلهم طالعين، تسأل ليش قاعد بالبيت؟ يقول ما عندي شيء، ما عنده مكان يأوي إلا أن يرجع البيت. فدار الأمر بين أن يبقى هذه الساعتين أو الثلاثة بالبيت، لأنه ما عنده مكان هيك، مجرد أنه يريد مكان يقوي ما كفد ملاك يبقي بالبيت، وبين أن شنو يخرج لأجل حصل عمل لكسب القوت. العقل شي قدم، ليش نقول العقل؟ يعني القضية تزاحم. العقل شي قدم واضح، يقدم الخروج على الحكم الإلزامي، هذا إن كانت الأمارة الدالة على ترخيص لا اقتضائي، وإن كان الترخيص اقتضائيا، أي وقع التنافي بين أمارة دلت على حكم إلزامي وبين أمارة دلت على حكم ترخيصي اقتضائي، كما لو كان ملاك الترخيص هو إطلاق العنان والتسهيل، فالتقديم ها هنا لمن يكون؟ للحكم الترخيصي، للأمارة ذات الحكم الترخيصي. ومثال ذلك ما لو دار الأمر بين الجلوس للدار في الدار، الجلوس في الدار لتعليم العيال أو لمؤانستهم، مؤانسة العيال، وبين الخروج لكسب القوت، يطلع يعمل يشتغل يجيب لهم قوت، لو يقعد بالبيت يآنسهم. يطلع يشتغل. لا ناخذ القضية من جهة شلون الشيخ مظفر رحمة الله عليه مرات يقول بعض لا بد أن ننظر إلى القضية شنو حكم العقلاء بما هم عقلاء، بما هم عقلاء، مو بما هم عاطفيون، بما هم شهوانيون، بما هم كذا، هنا بما هو شهوة دفع، شهوة جمع المال أو غيرها، قد يكون إيه نعم ثاني، لكن العقل بما هو عقل، بما هو عقل يرى المصالح والمفاسد في قدم. يقول خو شنو؟ طبعا ما دار الأمر أنه راح يموتون من الجوع، مو هالشيء، مو هالدرجة.
التوسعة يعني
توسعة أو لا ديدن، هذا ديدن أن يأتي بعمل دوري أنه كذا، فمؤانستهم لو يروح يوسع بدل ما يأكلهم خبز وطماطة وخيار كون يجيب لهم سمك اليوم. العقل شو يقول؟ يقول لا، نفس مؤانسة الأب أو رب الأسرة لأولاده ولعياله هو مصلحة، وإن كان هذا مو إلزامي ترخيص، لكن هذا في نفسه هو شنو راجح في قبال جمع المال أو توسعة القوت ونحو ذلك. هذا شنو تقريب وجداني. وفنيا يقال أن الترخيص يقدم لأن الكلام في المقام في البحث الإثباتي، أنه إثباتا نقدم هذه الأمارة أو تلك الأمارة، والحكم الإلزامي فيه تقييد، وأما الترخيصي فيه إطلاق، والتقييد يحتاج إلى مؤونة، مؤونة بيان أزيد من الإطلاق، فيقدم الأقل مؤونة على ما يحتاج إلى مؤونة زائدة. دار الأمر بين ترخيص اللي يكفيه الإطلاق ما يحتاج لقرينة إضافية، وبين الإلزام اللي به قرينة إضافية في بيانه، في والقرينة على الاحتياج إلى القرينة هو شنو؟ هو هو كلامكم الآن قبل هذا من ذكرنا المثال من أطلقنا قلنا الجلوس في الدار أو الخروج إلى الكسب، وين أخذت الكسب؟ أخذته في خصوص الكسب الضروري اللي هو لولاه لجاع العيال. شوف إذا كان هيجي بقرينة هيجي إضافة قرينة إضافية كون إلزامي ولا بد من هو إلا لجاع العيال، أي نعم يصير التقديم لذلك لأنه الشارع إجاب بين هاي القرينة. أما إذا لا أطلقنا قلنا الجلوس في الدار أو الخروج للكسب، يقول لا جلوس في الدار للموارسة هو العقل والعقل. هنا العقل أيضا هو يرى من الشارع، يعني يقدم ما يريده الشارع على وفق هذه الطريقة العقلائية. واضح إن شاء الله. إذا دار الأمر بين أمارتين متنافيتين فإن دلت كلاهما على هذا التلخيص، إن دلت كلاهما على حكمين متضادين أو حكمين إلزاميين فحينئذ يصار إلى باب التزاحم، يقدم الأهم أو محتمل الأهمية. هذا التلخيص بس السيد ما كان موجود ها؟ لا تقدم بداية الدرس، فيصار حين إلى باب التزاحم فيقدم الأهم أو المحتمل الأهمية ومع التساوي يصار إلى التخير. وأما إذا كانت إحدى الأمارتين دلت على حكم إلزامي والأخرى على حكم الترخيصي، فالترخيصي إما لا اقتضائي وإما اقتضائي. إذا كان لا اقتضائيا فالتقديم إلى الحكم الإلزامي. لماذا؟ لعدم شأنية الحكم اللا اقتضائي لمنافاتي ومزاحمة الحكم الاقتضائي، إذ معنى الترخيص اللا اقتضائي هو أن يكون لا بملاك، وإنما ثبتت الإباحة لعدم وجود حكم شرعي في هذا المقام فيقدم الحكم الإلزامي. وإما إذا دلت إحدى الأمارتين على حكم إلزامي والأخرى على حكم ترخيص اقتضائي فالتقديم علما للترخيص الاقتضائي. لماذا؟ لأن الترخيص الاقتضائي لا يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة، بينما الحكم الإلزامي يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة، وفي مقام التقديم يقدم ما لا يحتاج إلى مؤونة بيان زائد. واضح إن شاء الله. قال وأما لو كان المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين. ارجعوا إلى العبارة، وأما لو كان المقتضي للحجية، شنو هو المقتضي للحجية؟ مقتضي الحجية أن تكون الأمارة سببا لحدوث الملاك في كل واحد من المتعارضين، يعني كل أمارة في نفسها فيها اقتضاء شنو حدوث الملاك، يعني بما هي أمارة؟ لا محتمل الصدق، لا معلومة الصدق، الأمارة بما هي أمارة فيها اقتضاء شنو الحجية. فالعبارة كاملة قد أو تامة، يعني مركب تام، للبعض صور أنه ماكو جواب لأما. وأما لو كان المقتضي وأما لو كان المقتضي للحجية شنو موجودا، وأما لو كان المقتضي للحجية موجودا في كل واحد من المتعارضين لكان، فهاي قبل لكان هاي جملة كاملة
يعني ما يكون هاي هي اللامقاة في جواب لو
لكان.
نعم.
إيه هي جواب لو، نعم أنا أقصد خبر كان هاي.
نعم.
جملة هاي الجملة كان المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين.
نعم.
هاي شنو بها اسم وخبر لو بس اسم لو بس خبر لو شنو
اسم
وخبر، وهذا الاسم المقتضي للحجية هذا الاسم.
نعم.
في كل واحد من المتعارضين هذا الخبر.
نعم.
هسه نجي الجواب لو، من الجواب لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين. متى يكون من تزاحم من التزاحم؟ فيما إذا كانا مؤديين إلى وجوب الضدين، كانا يعني المتعارضين، إذا كان المتعارضان مؤديين إلى وجوب الضدين أو لزوم المتناقضين. هذا اللي قلنا شنو يعني دلت كلا الأمارتين على حكم الإلزامي أو على حكمين متضادين. ما أدري واضح لو نجيب أمثلة. متضادين مثل من؟ كما لو دلت أمارة على الجهر، أمارة أخرى على الإخفات. جهر إخفات بيناتهم شنو؟ تضاد، مما لا مما لهما ثالث ساكن. فهنا شو يصير حينئذ؟ تزاحم. ما شو نقدم منع؟ أو إذا كان بنحو التناقض، كما لو دلت على وجوب الجمعة والأخرى على حرمة الجمعة، أو يعني على عدم وجوب الجمعة. لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزامي، يعني إذا صار هيك فالأخرى على حكم إلزامي، فإنه حينئذ لا يزاحم الآخر. يا هو الذي لا يزاحم الآخر، فإن هذا الحكم غير الإلزامي لا يزاحم الآخر ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء. شوف احنا من ذكرناه هذا التنقيط سهلات، بس انت تعال شوف المصنف شلون صابها بعبارته. يعني هو هذا اولا واضح الشق الاول، امارتان دلتا على متناقضين او ضدين. تعال الحاله الثانيه، لا فيما يعني لا تزاحما فيما اذا كان مؤدى احدهما حكما غير الزامي، يعني والثانيه الاماره الثانيه حكم الزامي، فصار بين حكم الزامي وبين حكم غير الزامي. هنا ما فصل، بعدين راح يجي حاله وانه بيجي يستثني. فانه حينئذ يعني حين كون احداهما داله على حكم الزامي والاخرى على حكم غير الزامي لا يزاحم الاخر، لا يزاحم منه الحكم غير الالزامي لا يزاحم الاخر الالزامي. لماذا لا يزاحم؟ ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه، يعني جاي يتكلم عن منه؟ عن الترخيص اللا اقتضائي. تهمنا لو ما بتهمنا من العبارة هيك؟ ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء. ما فيه اقتضاء منه حكم الإلزامي، اللي ما بيقتضى منه ترخيص اللا اقتضائي. فيصل التقديم هنا المن يقول ماكو مزاحمة، التقديم للإلزامي. ليش؟ لأن الترخيص لا اقتضائي. إلا أن يقال بأن مقتضى اعتبار الدليل غير الإلزامي أن يكون عن اقتضاء. إلا أن يقال بأنه شنو؟ الأمارة الدالة على حكم غير إلزامي دال على حكم غير إلزامي بملاك باقتضاء الترخيص. فراح شي يصير حينئذ بين حكم إلزامي وحكم ترخيصي اقتضائي، فيزاحم به حينئذ ما يقتضي الإلزام. فراح يصير تعارض حين التزاحم بين ما يقتضي الإلزام وبين ما يقتضي الترخيص الاقتضائي. تقديم المن يقول ويحكم فعلا بغير الإلزامي، ويحكم يعني شنو؟ تقديم، فيقدم فيحكم ويحكم فعلا، يعني التقديم فعلا المن يكون للإلزامي أو لغير الإلزامي؟ لغير الإلزامي. ولا يزاحم بمقتضاه ما يقتضي غير الإلزامي، ولا يزاحم الإلزامي بمقتضاه ما يقتضي غير الإلزامي. يعني الاقتضاء الإلزامي لا يزاحم الاقتضاء الترخيصي. ايش اللي يقول؟ ويحكم فعلا بغير الإلزامي. بعد شرطب عليه عطف تفسير، ولا يزاحم الإلزامي بمقتضاه. إيه ما أنا غيرها بمقتضيه. يلا بمقتضيه شو المقصود؟ يعني الاقتضاء اللي بالإلزام، الملاك اللي بالإلزام. لا يزاحم ما يقتضي غير الإلزامي، يعني الملاك اللي وين؟ بغير الإلزام. هناك الترخيص الغير الإلزامي مو قلنا بملاك باقتضاء الاقتضاء عنه هو شنو؟ هو الملاك. الإلزامي هو باقتضاء يعني بملاك. غير الإلزامي هم افترضنا باقتضاء يعني هم بملاك. فصار أكو تزاحم بين منو ومنو، تنافي خلينا نقول أسوي مرة، بين ملاك إلزامي وبين شنو؟ ملاك ترخيصي. هنا المن يصير التقديم قلنا لغير الإلزامي، ليش؟ لكفاية عدم تمامية علة الإلزام في الحكم بغيره، في الحكم يعني في التقديم، لكفاية عدم تمامية علة عدم تمامية علة الإلزام. علة الإلزام هو شنو؟ العلة العلة دليل يعني لا هو احنا بعد ما خلصنا تبين انه اكو تنافي بين ملاك الاقتضاء بين ملاك الزامي وبين ملاك ترخيصي، بين ترخيص عن ملاك والزام عن ملاك. التقديم لمن؟ مصنف يقول تقديم لغير الالزامي، للحكم غير الالزامي. ليش؟ يقول لان الملاك الالزامي لا يرقى لمزاحمة الملاك الترخيصي. ليش؟ ورد يعللنا ليش هذا ما يزاحمه؟ لكفاية عدم تمامية علة الإلزام في الحكم بغيره. علة الإلزام يعني الدليل. احنا شو شرحنا؟ قلنا بأنه الإلزام بتقييد فيحتاج مؤونة بيان زائدة، بينما الترخيص فيه إطلاق ما يحتاج تقييد. فإحنا إذا أجينا علة الإلزام يعني الدليل، فكل منهما بدليل. ما أدري لعدم العفو لكفاية عدم تمامية علة الإلزام يعني الدليل مكافي في الحكم بغيره. صار واضح إن شاء الله؟ مطلب في تصوير التزاحم مطلقا حتى على الطريقية. أولا تقدم هذا المطلب تقريبا أعتقد الثالث يصير وفق الفهرس لهذا الفصل. المطلب الثالث في تصوير التزاحم مطلقا. أولا تقدم من المصنف تصوير التساقط حسب مقتضى القاعدة الأولية بناء على الطريقية والسببية بالاتجاه الأول. وفي المقام يستدرك المصنف ويقول يمكن ادعاء التزاحم وعدم المصير إلى التعارض في التساقط، وعدم المصير إلى التعارض في التساقط مطلقا يعني على الطريقية والسببية بنحوها باتجاهها، لأن ما تقدم كان بلحاظ الموافقة العملية. ما تقدم كان بلحاظ الموافقة العملية، أي شو الموافقة العملية؟ أن يكون عمل والمأتي به من المكلف يطابق المأمور به. أن يكون المأتي به يطابق المأمور به، وأما إذا كان المقام بلحاظ الموافقة الالتزامية. بمعنى شنو المقصود بالموافقة الالتزامية؟ أن يكون المكلف متعبدا وملتزما ومعتقدا بما دل عليه الدليل بأن يكون معتقد المكلف موافقا لمدلول الدليل والأمارة والخبر. فإن قلنا بعدم وجوب الموافقة الالتزامية فالكلام هو الكلام المتقدم، وإن قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية فلا بد أن يصار إلى التزاحم لا إلى التعارض، وذلك لأن الأمارتين المتنافيتين كأن تدل إحداهما على الوجوب والأخرى على الحرمة، تساقطهما يعني الاعتقاد بعدم وجود حكم في كلا الأمارتين، مع أن التعارض يوجب كذب أحدهما وصدق الأخرى، ومع التساقط تحصل مخالفة التزامية، فلا تعارض. وبما أن الحكمين متنافيين لا يمكن الالتزام بكل منهما فيقع التزاحم، إما أن يلتزم بالوجوب وإما أن يلتزم بالحرمة فيكون تزاحما. واضح إن شاء الله؟ إلا أن المصنف يقول هاي خليها ثانية. إلا أن المصنف يقول لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية، فلا يصار إلى التزاحم كما قد يدعى. قال نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا لو كان مقتضى الاعتبار عن الحجية، لو كان مقتضى الحجية هو لزوم البناء والالتزام بما يؤدي إليه من الأحكام، الدليل من الأحكام. يعني إذا قلنا بالموافقة الالتزامية لابد أن شو يصير عندك حينئذ؟ التزام بكل ما يدل عليه الدليل. فإذا عندي أمارة دلت على الحرمة وأمارة دلت على الوجوب، كنت شو تسوي؟ كنت تلتزم بكل منهم، تلتزم بالوجوب وتلتزم بالحرمة. زين إذا سقطت الاثنين قطع، صارت مخالفة قطعية، فإذن ما ممكن المصير إلى التعارض والتساقط. خب شو نسوي؟ اثنين ما يلتزم به يصير تزاحم. نعم يكون باب التعارض، يعني هذا التعارض مراد بالتنافي، هذا مقام ما نحن فيه، من باب التزاحم مطلقا لو كان مقتضى الاعتبار والحجية هو لزوم البناء والالتزام بما يؤدي إليه الدليل من الأحكام، لا مجرد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به، يعني مو فقط وجوب الموافقة العملية، لا قلنا بوجوب الموافقة العملية والالتزامية. ها اثنين هني وخايب وجوب الموافقة العملية مفروغ منها، هذا ما بيه كلام. وكونهما من تزاحم الواجبين حينئذ وإن كان واضحا، يقولي صحيح إذا صار من باب التزاحم، أي صحيح إذا قلنا بالموافقة بوجوب الموافقة الالتزامية يصار إلى التزاحم، هذا صحيح. ضرورة عدم إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الأحكام، ما ممكن بحكم في موضوع في حكم واحد تلتزم بمن بحالتين متضادتين أو متناقضتين، إلا أنه يعني إلى هنا شو يقول؟ لو التزمنا بوجوب الموافقة الالتزامية لصار المقام إلى التزاحم بلا إشكال، صحيح. لكن وين الكلام؟ إلا أنه لا دليل نقلا ولا عقلا على الموافقة الالتزامية للأحكام الواقعية فضلا عن الظاهرية كما تحقق أو كما مر تحقيقه في مباحث القطع، مر على هذا المطلب إذا تذكروا، وإذا ما تذكروا تراجعوا. هناك ثبت المصنف بأنه ما عندنا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية، صار واضح إن شاء الله. يعني خب أكيد أكون مخالف، بس بالتالي المصنف اللي يقول بأنه إحنا اللي ثبت عندنا ماكو دليل. وحكم التعارض إحنا هذا المطلب المصنف في ذكرى التتميم اللي ما سبق إحنا أقحمناه، هذا العبارة اللي هنا هاي عبارة وحكم التعارض وما بعدها إحنا أقحمناه وين؟ في التقرير اللي ذكرناه بالمطلب السابق، من قلنا بأنه إذا تزاحم وين يصار؟ إلى باب التزاحم، ويقدم المعلوم الأهمية أو المحتمل، وإلا فالتخير مع التساوي، وإلا فإذن الأمور اللي ذكرناها ماكو ضمنا هو هذا المصنف هنا، فالمصنف بيع شوية عبارته تقديم وتأخير، يعني يكون هذا دام يجي هناك أفضل. وحكم التعارض بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم هو التخيير، شو وقت لو لم يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها في الجملة، إذا ماكو معلوم أهمية أو محتمل أهمية يعني تساوي، فش يصير إلى التخيير حسب ما فصلناه في مسألة الضد، وإلا يعني مع العلم أو احتمال الأهمية فالتعيين المنتعين لتقديم الأهم. وفيما لم يكن من باب التزاحم كما إذا كان شنو بين إلزامي وترخيصي هو لزوم الأخذ بما دل على الحكم الإلزامي لو لم يكن في الآخر مقتضيا لغير الإلزامي، يعني إذا كان بين إلزامي وبين شنو ترخيصي لا اقتضائي التقديم للإلزامي، وإلا يعني إذا كان اقتضائي فلا بأس بأخذه والعمل عليه لما أشرنا إليه من وجهه آنفا، واضح إن شاء الله. فافهم ما بها ما عدنا وقت مو بها. مطلب الرابع في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، أولا بناء على الطريقية انتهى المصنف إلى أن القاعدة الأولية تقتضي التساقط، بناء على الطريقية انتهى المصنف إلى أن القاعدة الأولية تقتضي التساقط، وهذا في قبال رأي آخر نقله الشيخ في الرسائل لابن أبي جمهور الإحسائي في كتابه عوالي اللآلئ، حيث اشتهر نسبة القول إليه بأنه يقول الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فما المراد من هذه المقولة وكيف يمكن العمل بها؟ هذا أولا. ثانيا، اختلف الأعلام في تصوير وفهم المراد الجدي لهذه المقولة، فما مراد ابن أبي جمهور من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح؟ شنو المراد من ذلك؟ وما يظهر من المصنف، ما يظهر من المصنف الفهم الآتي، هذا اللي المصنف راح يعتبره هو دلالة هذه العبارة ويمشي المطلب على هذا المعنى، أنه لا يصار، مراد المصنف يفهم من هذه المقولة أنه لا يصار إلى التساقط مهما أمكن الجمع، وإنما لا بد من صورة جمع، لا بد من صورة جمع ولو بحمل كل منهما، ولو بحمل كل منهما على خلاف الظاهر. فمثلا ما دل على وجوب الجمعة يحمل على زمن الحضور، وما دل على حرمتها يحمل على زمن الغيب، وأيضا ثمن العذرة سحت يحمل على عذرة الإنسان أو عذرة غير المأكول. ولا بأس، ولا بأس بثمن العذرة يحمل على عذرة غير المأكول، وهكذا في كل متعارضين عذرة المأكول، نعم الثاني لا بأس على عذرة المأكول، وهكذا في كل مورد تعارض يحمل على القدر إن لم يمكن الجمع العرفي، إن لم يمكن الجمع العرفي فيحل بحمل كل منهما على القدر المتيقن منه. ثالثا في مختار المصنف، يقول المصنف كغيره من الأعلام لا نقبل هذا المفاد ونناقشه بمناقشتين، الأولى مناقشة الأولى أننا لا نسلم الكبرى لعدم الدليل عليه، إذ لا دليل على وجوب الجمع مهما أمكن، ماكو دليل، ما عنده دليل على هذه المقولة. المناقشة الثانية، لو سلمنا الكبرى يلزم أن لا يوجد مورد يعمل به تطبيقا لهذه القاعدة، لهذه الكبرى، إذ كل مورد جمع فيه بالحمل على المتيقن يلزمه رفع اليد عن الظهور، والظهور أمارة، فيكون قد أسقطنا الأمارة. ففي التساقط أو التخيير إسقاط لأحد لأمارتين أو لأحدهما، وفي الجمع مهما أمكن بالحمل على المتيقن، بالحمل على المتيقن منهما أيضا إسقاط للأمارتين معا، إذ يكون هناك مخالفة للظهورين. واضح إن شاء الله؟ أرجع لمثالين ذكرناها، وجوب جمعة وحرمة جمعة، بمخالفة للظهر، لأن هناك إطلاق هناك إطلاق، التخالف الإطلاق في الحالتين. مثال العذرة أيضا شنو؟ ثمن العذرة سحت بإطلاق، إنسان مأكل وغير مأكل، أنت حملت على يعني خالفت الظاهر، كذلك بالثاني خالفت الظاهر. فما عندنا مورد أنه شنو؟ لا يكون فيه إسقاط للأمارة، دائما أكو سقوط للأمارة. وما المرجح؟ تتمة الجواب، وما المرجح لإسقاط أمارية الظهور والتمسك بأمارية الخبر؟ خبر أمارة، ظهور أمارة. احنا شنو نقول؟ نسقط الأمارة اللي هي خبر. انت قلت لا سقطوا الخبر، سقطوا أمارة الظهور. شنو المرجح؟ كل منهما أمارة، وكل منهما لا بد من إسقاطه حين التعارض. واضح إن شاء الله؟ قال هذا هو مقتضى، شو ناخذ من وقتكم؟ هذا هو مقتضى القاعدة في تعارض الأمارات، لا الجمع بينهما بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما، كما هو مقتضى ما يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. إذ لا دليل، مناقشة الأولى، إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف. إذا ما كان جمع عرفي ما عندنا دليل على الجمع مهما أمكن أولى، مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما كما عرفته في الصور السابقة. يعني يقول إذا ما كان جمع عرفي بحيث يكون أحدهما قرينة على الآخر أو مجموعهما قرينة على الجمع اللي هو جمع عرفي، بعبارة مختصرة إذا لم يكن جمعا عرفيا ما عندنا دليل على الجمع مهما أمكن. واضح؟
عفوا شيخ، هذه العبارة يفهم منها
أن
وجوب الجمع
يا مهما أمكن؟
نعم
الجمع مهما أمكن أو لا، لأنه سرح تجيب هنا بعدين بالأخير أكو عدم نكتة يضيفها المصنف، نشوف الأولوية شو المقصود منها. مع أن المناقشة الثانية، مع أن في الجمع كذلك، يعني اللي هو مهما أمكن أيضا طرحا للأمارة أو الأمارتين، أنت مو تقول نجمع وما نسقط، على طريقتك أيضا رح يصير إسقاط. ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه مع هذا الجامع. وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين، نعم المصنف يجي يقول بعد احنا على ما تقدم عندنا مره يصير تعارض بين امارتين قطعيي السند ظنيي الدلاله، ومره يصير لا تعارض بين امارتين ظنيي الدلاله والسند. وعلى كلا التقديرين احنا شنو نعمل؟ بالجمع العرفي والا في التساقط. اما انت على كلامك على هاي القاعده في كلا هذه جميع هذه الموارد يصار الى هيك مطلب، مجرد ما لا يقدم ولا يؤخر ولا يؤثر على النتيجة، مجرد أنه يريد يأخر حتى لا يدخل بالفصل الثالث. شوف هذا الفصل الآخر. وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين فيما كان سنداهما قطعيين، وفي السندين إذا كانا ظنيين. وقد عرفت أن مقتضى التعارض إنما هو سقوط المتعارضين في خصوص كل ما يؤديان إليه من الحكمين، لا بقاءهما، لا بقاء المتعارضين على الحجية بما يتصرف فيهما أو في أحدهما، أو بقاء سنديهما عليها على الحجية كذلك عليها على الحجية كذلك يعني ما يتصرف فيهما أحدهما بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل خوف. فإذا هذه أنت شو تقول هاي العبارة شنو مصنف يقول لا خلنا نجد مصالحة. ابن أبي جمهور مراده الجمع العرفي مهما أمكن أولى، يعني أولى يعني متعين، الجمع العرفي مهما أمكن فهو المتعين قبل الطرح، وإذا ماكو جمع عرفي فالطرح فيصار إلى الطرح، ولكن متى؟ فيما لا يوجد جمع عرفي. فأولى يعني متعين، لكن متعين وين؟ على اللي احنا أخذناه جمع عرفي فهذا مسلم. أما على كلامه تعال قل لنا هاي الأولى شنو؟ إذا متعين يعني معناتها بعد ما عندنا تساقط، دائما نحمل على حالات خلاف الظاهر. قال فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا، ولا ينافيه الحكم بأنه أولى مع لزومه حينئذ. مو إذا جمعناه على الجمع العرفي تقول أولى يعني شلون أولى؟ يعني أنت مخير بين الإسقاط وبين الجمع العرفي؟ يقول لا، أولى يعني متعين، فإن أوليته أولويته من قبيل الأولوية في أولي الأرحام. ها أولي الأرحام أولى بعضهم أولى ببعض، يعني تعين، وعليه لا أشكال فيه ولا كلام. هذا تمام الكلام في مقتضى القاعدة الأولية، ثم يقع الكلام في مقتضى القاعدة الثانوية ودلالة الأدلة الخاصة يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
أحسن الله.